نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله الا وان اصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اما بعد، من كبائر الذنوب التي كثرت النصوص الشرعيه من الكتاب والسنه في التحذير منها وترتيب الوعيد الشديد على مرتكبها، وهو من الذنوب التي لا يرضاها الله عز وجل، بل إن الله تبارك وتعالى يعجل العقوبة لمن كان لا يبالي بهذا الذنب وهذه المعصية. ذلكم الذنب وتلك المعصية هي معصية الظلم، الظلم أو البغي أو الاحتقار، احتقار الناس، التطاول عليهم، هذه من الأمور التي قد يمتلك بها كثير من الناس من حيث لا يشعرون أو لا يشعرون. والظلم أيها الإخوة معروف، لا يحتاج إلى تعريف. الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وقد يكون بالقول ويكون بالفعل. الظلم بالقول كأن تذكر إنسان بسوء أو تنسب إليه ما لم يقله أو تحمله كلاما لم يتكلم به أو تكلم به لكن ليس كما ذكرت، تقول أنت فيه هذا كذب مفتري، هذا نوع من الظلم. والله سبحانه وتعالى حرم الظلم، بل قال الله سبحانه وتعالى، وهذا جاء في حديث عظيم كبير، حديث قدسي، هذا من أجل أحاديث القدسية الذي يقول به الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. حديث عظيم هذا. يقال ان احد رواه الحديث يدعى ابن ادريس الخولاني كان اذا حدث بهذا الحديث جلس على ركبتيه، يعني يقراه وهو جالس على ركبتيه، لان الله سبحانه وتعالى حرم من الظلم. قال: يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي. الله عز وجل حرم الظلم على نفسه، هو قادر ان يظلم لكن حرمه على نفسه، لأن الظلم يدل على ماذا؟ يدل على التهور ويدل على الاحتقار. والله سبحانه وتعالى نزه نفسه عن الظلم، قال: إن الله لا يظلم الناس شيئا وما ربك بظلام للعبيد وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فالله سبحانه وتعالى ذكر الظلم كثيرا في القرآن، وكلما ذكر الظلم ذمه وأبغضه وأبغض أهله. ومن الظالمين الذين يشركون بالله ويكفرون بالله عز وجل، هذا من اعظم الظلم، لان الظلم قال العلم على ثلاثة انواع: ظلم العبد لنفسه، وظلم العبد للعبد، وظلم العبد لربه، ومن ذلك ان يكفر بالله او يشرك. ولهذا قال تعالى: ان الشرك لظلم عظيم، وقال عن الكفار: والكافرون هم الظالمون. لهذا الله عز وجل نزه نفسه عن الظلم، قال: يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الانسان يحلم ان يظلم، ان يظلم غيره، خاصه اذا كان عنده القدره، لانه احيانا الانسان قد لا يظلم لضعفه، لكن لو كان قادرا ربما ظلم. والانسان يمتحن في مثل هذه الأحوال لما يكون قادر على أن يظلم لكن لا يظلم. لماذا لا يظلم؟ لأن الظلم حرمه الله، ولأن الظلم على عواقبه هو خيمة في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. الله عز وجل لا يغفل عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. قال: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الله عز وجل يقول: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. ربي حدد حتى الظلام ما تعاونوش، ما تكونش معاهم، ما تقفش في صفهم، ماشي ما تضمرش. لا تركنوا إلى الذين ظلموا، لا تركنوا، يعني ما تخاطبوهمش، ما تميلوش إليهم، لأن الظلم لا يحبه الله. فأنت إذا خالطت الظلام وعشرت الظلام واستحلست في الظلام صرت منهم. لهذا الإنسان لابد أن يبغض الظلام وأن يبعده. آية يقول الله عز وجل: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا أنفسهم فتمسك منهم النار. تركن إليه، تمسك أنت النار. الإنسان يحذر عقيدة الظلم. ولهذا قال الله عز وجل كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة قال: إن الله يمهل للظالم. يمهل، وش معنى يمهل؟ يعني يتركه، ممكن يظلم مرة أو اثنين أو ثلاثة أو عشر سنين أو عشرين سنة، ولكن لن يفلت من الله عز وجل، لا في الدنيا ولا في الآخرة، عاقبة الظلم الوحيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يمهل للظالم. فإذا أخذ منه لن يفلته. ثم كان قول الله عز وجل، وإذا الآية التي قال فيها الرسول: إن أخذه أليم شديد. أخذه أليم شديد، إذا أخذ الظالم فإن أخذ الله لهذا الظالم يكون شديد، عقوبة شديدة. ولهذا يقول الله عز وجل: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. متى أنزل الله عز وجل العقوبة عليهم؟ لما ظلموا. ولهذا لم يحدثنا القرآن كثيرا عن عقوبة تنزل بأناس متلبسين ببعض المعاصي، لكن الظلم لا، الظلم عاقبته معجلة. ما من ذنب أصدر أن يعجل الله العقوبة لصاحبه في الدنيا كقطيعة الأرحام والبغي، والبغي هو الظلم والاعتداء عليه. ولهذا الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان والجزاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. والبغي هو الظلم والاعتداء، هو التطاول والاحتقار، يعني الاحتقار نوع من الظلم. أكل مال اليتيم بغير حق هذا نوع من الظلم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يكون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. الإنسان يحذر من الظلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأمته: من كان عنده مظلمة لأخيه في الدنيا، وهذه سد الحاجة، أخذتها منه بغير طيب نفس، فليتحلل الدنيا قبل أن لا يكون درهم ولا دينار في الدنيا، إما ترهل وإما قول اسمه. وإلا إذا تقتل نفسه فلك قلب فيها يوم القيامة وتكون من الخاسرين يوم القيامة، إما لأنه لا يجب في القيامة دينار ولا درهم، وإنما هي حسنات السيئة. إذا كان عندك حسنات هو يأخذ منك، وإذا ما كانش عندك حسنات أنت تريد تأخذ بالسيئة منك. وهذا الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم بالمفلس. المفلس يعني الذي ليس عنده شيء. قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا ذهب له ولا مال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، المفلس من أمتي، يأتي بالصيام وصلاة وزكاة وحج، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وقذف هذا وأكل مال هذا، وهذا كله من أنواع الظلم. قال: فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه فطرحت في النار. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث أحد أصحابه وهو معلم، بعثه إلى اليمن معلما، أتدرون ماذا قال له؟ أعطى وصية بعد ما ذكر له بما يجب. قال: يا معاذ، اتقي دعوة المغرور، اتقي، يعني الأحداث خاف دعوة المغروم. أي مغروم حتى ولو كان كافرا ولو كان يهوديا، خذيك مالا بغير حق أنا روم. قال اتقي دعوة المغروم فإنه ليس بينها وبينها حجاب. وجاء أيضا في رواية أن الله عز وجل يقول له لأنصرنك ولو بعد حين، لأنصرنك ولو بعد حين. هذه اتقي دعوة المغروم. إنسان دائما إذا عرفه بالإنسان المغروم لازم يخاف من دعوة المغروم. خاطر المغروم هذا لا يشترط فيه أن يكون مسلما ولا حتى يصلي يدعي عليه، بمجرد أن يدعو يقول يا رب انصرني، يا رب هذا الظالم راح الدعوة تاعه توصل. قال اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. لا تظلمن أن ما كنت مقتدرا فالظلم آخره يأتيك بالندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله يمتنن، وما من يد إلا يد الله فوقها، وما من ظالم إلا سيبلى من أرضه. دعوة المظلوم صعبة جدا. أنا أذكر لكم قصة أو قصتين في موضوع الدعوة حتى الإنسان، لأن القصص كما يسميها بعض العلماء جند من جنود الله. الإنسان يتأثر بالقصص ولأن فيها عبرة، ولهذا الله سبحانه وتعالى قص علينا في القرآن قصص الأنبياء والمرسلين والصالحين والكفار والمكذبين لأجل أن يعتبر الناس، لأن أحوال الناس وأخبار الناس تتكرر عبر الزمان. قصة حدثت واقع لصحابي جليل يدعى سعد بن أبي وقاص، هذا قصة صحيح البخاري. صحابي جليل عظيم الشأن يدعى سعد بن أبي وقاص، وهذا سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة، فضله كبير عظيم. استعمله عمر بن الخطاب واليا على الكوفة، بعثه ليكون واليا على الكوفة. الوالي في ذلك الوقت هو كل شيء، هو القاضي والإمام، هو الذي ينظر في مصالح الناس. ولكن الكوفة معروفة بلد في العراق، والفتنة فيه من زمان، ويكثر فيها أهل الأهواء وأهل الأغراض. جاءوا ناس من الكوفة إلى عمر بن الخطاب المدينة، قالوا له هذا الذي بعثه لنا سعد بن أبي وقاص النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالجنة، بشاره بالجنة. لكن هم جاءوا إليه لعمر بن الخطاب وقالوا له هذا الولي اللي بعثه ما يصلحش لنا. قال لهم علاه؟ قالوا له لا يحسن يصلي، صلاة ما يعرفش يصلي. قال لا شك أنها كذبة وفعل، كيف صحابي جليل عالم من علماء الصحابة يقول ما يعرفش يصلي؟ يعني لو قلت كلمة أخرى فلا تمعن، قال ما يقولش لينا بلا شيء، قول ما يعرفش يصلي. عمر بن الخطاب كونه أمير المؤمنين وصاحب العدل، اسمع لهم في ظهر العزيز هذا، وقال لهم شوفوا الصحابة أن يتحقق استدعى سعد بن أبي وقاص وقال والله كانت كنيته أبو إسحاق، قالوا يا أبا إسحاق، قالوا الناس راهم شكاوا في الكوفة، يقول لك أنت لا تحسن تصلي. قالوا يا أمير المؤمنين هذا كذب علي، والله لأصلين له صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلاة يصلي بهم كي وصل النبي صلى الله عليه وسلم بهم. قالوا أصلي العشاء فأركض في الأوليين وأخفف في الآخرين، يعني قد يكون صلي العشاء يطولهم شوية في الأول وركعتين الأولين يقرأ القرآن، ونخفف وركعتين الآخرين لأنهما تقرأ بما لم يفاتحها. قالوا لنصلي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخرم منها شيئا، ما نقص منها، في مصر من رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتم من مصر. عمر بن الخطاب بطبع الحال صدق، قال ذلك ظن بك يا أبا إسحاق، ذلك ظن بك يا أبا إسحاق. هكذا مش أراد عمر بن الخطاب أن يتكفف عنه، فبعد عاما من عنده، هذا زمن العدل، زمن العدل معروف. بعد لما قلنا احنا نجي نتحكى ان اليوم في صلاه كاش هؤلاء كيف بعد الجماعه يحقوا واحد مصدر واحد من الشرطه واحد محاسب واحد كذا ويكلفش هم الخطا بعد واحد مع هذا الظروف دبحتي في الكوفه وحبسوا صفصوا الناس، صفصوا الناس بالك ما استقليش هذا الذبائح ذهب يقول ما قرر ما استفد فيه فلن يتخلف كل ما تجد فيه سيبوا على سبعة من واش تقولوا بسعر أبي القاسم يثنون على الخير ما كاش مسجد فيما يهضر فيه خير يقولوا مش عندكم بسعر أبي القاسم العام يثنون على الخير إذا ظهر من ماذا؟ ظهر كذب هذا الناس الذين شكوا أهل الفتنة موجودون في كل زمن واش حصل من بعد؟ من بعد راحوا أهل المسجد من فيه يتوبة يا ولد الناس قالوا هل المسجد قال لهم مش قولوا بسعر من أبي وقاص ما فيهم واحد يكنى أبا سعد واحد الشيخ شيخ كبير صح شيخ حبي ولا يروح بعد ذلك يوم قال لهم مش قولوا بسعر من أبي وقاص قال لهم الكفر تتحويش ما شيء قال لهم لا 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 يسير في السرية مش معنى لا يسير في السرية ما يخرج بلاد يكون حوم ولا تكون سرية تخرج في عدال ما يخرج يعني الخبر
الله أكبر
إذا قلنا قال هذا الرجل الشيخ الشقي لما سأله قالوا ماذا تقول في سرية طب واحد قال لا يسير في السرية يعني ما يخرج مع السرية مع الناس اللي يروحوا يعني لمحاربة الكفار وسطه بالجبن هذه الأولى الثانية وش قال؟ قال لا يقسم بالسوية لا يقسم بالسوية يعني إذا جوع غنائم ما يقسمش بالعدل هذا يعطيه هذا ما يعطيه كذبة ثانية والثالثة وش قال؟ قال لا يسير بالسوية ولا يعدل في لا يقسم بالسوية والثالثة لا يعدل في القضية يعني إذا كانت قضية بين متخاصمين لا يعدل فيها يعطي الحق لغير صاحب الحق وهذا بهتان وافتراء سعد بن أبي وقاص كان حاضر وش يقول؟ لعب الدعوة قال اللهم إن كان هذا عبدك قام كاذبا إن كان هذا عبدك كاذبا قام رياء المسلم وهم شيء يدعي عليها يعني صحيح لا أرى كاذب وقام رياء المسلم باش يقولوا رأوا يتكلم ما خافش دعاني بتدعوا قال اللهم أطل عمره وأطل فقرة وعرضه للفتن دعاني بتدعوا دعوة مظلومة دعوة صحابة قال اللهم أطل عمره وأطل فقرة وعرضه للفتن يقول أحد رواة الحديث هذا الإنسان الشيخ المكتوم زاد ربي يطول في عمره قال حتى وجدناه في طرقات الكوفة في طريقة قد سقط حاجباه على عينيه يغمز النساء أرجع فاسق العيال كما يقولوا شيب العيال يعني قال قد سقط حاجباه على عينيه وقعد في الطرقات يغمز النساء وبعد كان يقول وش يقول يقول شيخ مفتون أصابته دعوة سعد يسأل يقول أنت وش تقول؟ يقول أنا شيخ مفتون أصابتني دعوة سعد هذا المسألة يذكر عن التاريخ والسير أن رجلا في دولة بني عباس يدعى خالد البرمحي المعروف رجل ألف إليه الإمارة والحكم وصار عنده بعد ذلك جند خادم حشم واسترسل في بعض المظالم وكان عزيزا في وقته لما كان عنده الإمارة والحكم والسلطان لكن تغيرت الأحوال تبدلت الأوضاع ودوام الحال من المحال كما يقولون سجن بعد ذلك خل الحبس هو وابنه حتى كانوا في السلاسل يعني كانوا مربوطين في السلاسل كانوا يريد يقول له يا أبتي بعد العز صرنا إلى ما صرنا الآن كنا في العز وصرنا الآن في الذل قالوا يا بني لعلها دعوة مع مغلوب نسيناها لكن الله سبحانه وتعالى لم ينسى لعلها دعوة مغلوب وعد دعا علينا أرنا بأولا ولهذا الإنسان لابد أن يخاف الظلم على نفسه وأن يحذر من الظلم في كل شيء صور ظلم كثيرة وكبيرة جدا في المجتمع من النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر أن الإنسان إذا كان عنده مال ويشتري واحد مال ما يرضيهوش هذا ظلم، هذا مطر غني ظلم من التناقض. اللي عندك مشتري بالدين تعمل كيف تشتري كما يفعل بعض التجار، هذا نوع من الظلم، هذا نوع من الظلم. وصور الظلم كثيرة، والحمد لله يعني لا يوجد إنسان لا يعرف أنه في قضية ظلم أو لم يظلم، الظلم باهي. ولهذا عرفه الوحيد، ولهذا يحذر الإنسان أن يقع به وأن يكون من الظالمين. نتمسح الله كما قال الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا كل الظلم والاعتداء والتطاول على إخواننا واحتقار المسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم. أخو المسلم لا يظلمه، لا ينبغي أن يصدر منك الظلم ولو بكلمة، فما بالك إذا امتدت يدك وامتد لسانك وامتد مالك وجاهك إلى ظلم الإنسان وظلم الجماعات وظلم الشعوب. ظلم عواقب أخرى، هذا يحذر الإنسان من أن يقع فيه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبعدنا عن الخطايا والمعاصي كما بعد من المشرق والمغرب، إنه سبحانه وتعالى من ذلك القادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله.